ثم قال المؤلف رحمه الله انتهى من باب الآنية وانتقل إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. وهذا الترتيب ترتيب للمؤلف، وكثير من العلماء رتب هذا الترتيب، أنه لما ذكر الماء ومتى يتنجس ذكر بماذا يطهر. ونحن نقول الماء إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء. أولا إذا زال تغيره فإنه يطهر، وعرفتم فيما سبق أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه صار نجس. فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه إيش؟ صار طهورا، سواء زال بفعل آدمي أو بطول مفته أو بأي سبب من الأسباب. متى زال تغير الماء النجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء إلى قسمين، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بها فهو طهور. فنقول الحكم يدور مع علته، إذا وجد ما دام التغير باقيا فهو نجس، وإذا زال طهور. هذه واحدة. ثانيا يطهر بإزالة ماء إلى نعم بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسة. ثالثا إذا قدرنا أن الماء كثير ونزح منه الجانب المتغير منه وبقي الجانب الذي لم يتغير، يطهر أو لا؟ نعم يطهر. فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء. أما غير الماء فسيأتي إن شاء الله، بل سبق تطهير الأرض. بماذا؟ تطهر الأرض بصب ماء على محل النجاسة. وإذا كانت النجاسة ذات جرم أزيل الجرم أولا ثم صب الماء على أثره، أثر الجرم. يعني لنفرض أن النجاسة التي وقعت على الأرض غائط، ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أولا ثم نصب الماء على أثره. دم جف، ماذا نصنع؟ نزيل الماء الدم أولا ثم نصب على أثره ما يزيل أثره. يقول باب إزالة النجاسة وبيانه، يعني وبيان النجاسة. وهنا نسأل هل يشترط في إزالة النجاسة النية؟ لا يشترط، لأنها ليست عبادة مأمورا بها، بل هي قدر أمر بإزالته. فإذا زالت ظهر المكان. فلو قدر أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلق في السطح فنزل المطر وأزال النجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟ يطهر. أو سقط الثوب في بركة ماء وزالت النجاسة فإن الثوب يطهر ولو بلا نجاسة. وأما بيان النجاسة فيأتي إن شاء الله بيانها. وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النجاسة، وذلك لأن الأعيان الطاهرة أضعاف وأضعاف الأعيان النجسة. وذلك بأن نؤصل قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل. فمن زعم أن شيئا من الأشياء نجس طالبناه بالدليل، وهذا أصل الناس. وهل يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؟ لا يلزم. وهل يلزم من كون الشيء نجسا أن يكون محرما؟ نعم يلزم. هذه أيضا قاعدة ثانية وثالثة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هنا مبهم لم يسمى، وهل نحن ملزمون بمعرفتهم؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية. عن الخمر، الخمر كل مسكر، كل مسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو الشعير أو غيرها من الحبوب، كل مسكر فهو خمر ولا يتحدد بشيء معين. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة، مو على وجه التعطل، لأن العقل قد يغطى بتعطل أدواته، وقد يغطى بهذه النشوة والفرح والفرح العظيم والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببها. هذا هو الإسكار. ولهذا لا نقول إن البنج إيش خمر. ليش؟ لأنه صحيح، لأنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. أما الخمر فإنه على وجه اللذة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل مجنون، بل مجنون. نعم. ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسكارى من الهذيان واللغط والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرا. فهذا هو الخمر. إذن الخمر له ضابط، ما هو؟ كل ما أسكر فهو خمر، والإسكار تغطية العقل على سبيل اللذة والطرق. تتخذ خلا، الخل هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك مما يحليه ويجعله صالحا أن يكون إداما. وما نتخذ خلا أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلا، أيجوز هذا أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يصح. وذلك لأن الخمر تجب إراقته ولا يجوز اتخاذه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلها، فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرى، نعم، من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم. عنيش. لا معروف المزادة عبارة عن جنس ضأن أو معز، اثنان شقان ويجعل بينهما صفيع، معروف. نعم. إيش؟